والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، والثني من المعز هو الذي له سنة.
هذه تعريفات في الباب، هذه التعريفات الواردة في الباب. فقال الجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر، هذا الجذع يكون من الضأن ما له ستة أشهر، فهذا يذبح في الأضاحي و... نعم. أما الماعز فلا يذبح منها أقل من سنة، الماعز أقل من سنة ما يذبح، إنما الضأن فإنه يذبح إذا كان له ستة أشهر. نعم.
وبنت مخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية.
والثني من الماعز ما له هو الذي له سنة. نعم. وبنت مخاض.
وبنت مخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة.
نعم. هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة. نعم.
وابن لمون هو الذي له سنتان وقد دخل في الثالثة، وبنت لمون مثله، وسميت بنت لبون لأن أمها يومئذ لبون أي ذات لبن.
نعم.
والحقة هي التي لها ثلاث سنين
ودخلت. بنت مخاض هذه لها سنة، بنت لبون هذه لها سنتان، بنت مخاض لها سنة ودخلت في الثانية، بنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، وكذلك ابن اللبون. نعم.
والحقة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها حينئذ، ويقال للذكر حق، وقيل سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. والجذعة من الإبل هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وهو أعلى سن يؤخذ في الزكاة. والتبيع هو الذي له سنة، والتبيعة مثله.
هذه أعلى سن يؤخذ في الزكاة، وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. يبقى ما له سنة هذا بنت مخاض، ما له سنتان بنت لبون وابن لبون، ما له ثلاث الحق، ما له أربع الجذعة. نعم.
والتبيع هو الذي له سنة، والتبيعة مثله، والمسنة هي التي لها سنتان. والنصاب عبارة.
هذا في البقر. فالتبيع هو الذي له سنة، والتبيعة مثله، والمسنة هي التي لها سنتان، هذا في البقر. نعم. ما سبق هذا في الإبل، في البقر التبيع والتبيعة، في الأغنام الثنية من المعز هو الذي له سنة، والجذع من الضأن هو ما له ستة أشهر. نعم.
والنصاب عبارة عن المقدار الذي يتعلق به الفريضة، والوقص.
فالنصاب عبارة عن المقدار الذي يتعلق بالفريضة، يعني إذا بلغ كذا ففيه كذا، فزكاة الإبل إذا بلغت خمسا يقال هذا النصاب، البقر إذا بلغت الثلاثين، إذا بلغت الثلاثين، الغنم إذا بلغت الأربعين يقال هذا النصاب، وهو المقدار الذي يتعلق به الفريضة، يعني إذا بلغه وجبت الزكاة فيه. طيب. نعم.
والوقص ما بين الفريضتين، ويقال فيه وقص ووقص.
ما بين الفريضتين. نعم.
بتحريك القاف وتسكينها.
نعم.
والسائمة عبارة عما يكتفي من المواشي.
الوقص ما بين الفريضتين، الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاه، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان. طيب، بعد الخمسة إلى عشرة هذا يسمى وقص، يبقى السادسة السابعة الثامنة التاسعة، هذا بين فريضتين. طب إذا بلغت خمسة عشرة ففيها ثلاث، يبقى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، هذا يقال وقص ما بين الفريضتين. يبقى النصاب اللي هو الفريضة إذا بلغه كان فيه كذا وكذا. طيب ما بين الفريضتين هذا يسمى وقص، وما بين الفريضتين يعني إذن تكون الإبل التسع فيها شاة، هي تبدأ من الخمس لكن الحاصل أن التسع فيها شاة، إذا بلغت عشرا ففيها شاتان، يبقى الأربعة عشرة فيها شاتان. نعم.
والسائمة عبارة عما يكتفي من
طبعا هذه ما يدخل فيها معرفة بالعلة، هذه منصوص عليها، منصوص لماذا الظهر أربعا، لماذا المغرب أو العشاء أربعا، لماذا العصر أربعا، وهكذا. فهذه كلها حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لماذا الإبل تبدأ من الخمس ما بدأت من العشر؟ لماذا البقر بدأت من الثلاثين ما بدأت من العشرين؟ الله أعلم. هذه أمور الأعداد والمنصوص عليها، هذه ما لم يأتي النص ببيان الحكمة فنقول الله أعلم. نعم.
والسائمة عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول.
السائمة في باب هبة الأنعام فمعناها ماذا؟ التي ترعى أكثر الحول مجانا، وهذا شرط الزكاة في بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تأثير لها في ذلك. ثم اختلف
أولا الخلطة، هذه ما المراد بالخلطة وما أقسمه؟ العلماء قالوا الخلطة على قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان أي الأعيان مشعة بينهم، لا يتميز نصيب هذا عن ذاك. احنا مثلا ذهبنا أنا وأنت واشترينا 100 شاة، أين الخمسون التي لك وأين الخمسون التي لي؟ لم تتميز هذه 100 مشع بيننا ونحن شركاء فيها، يبقى دي خلطة أعيان، معناها لم يتميز نصيب أحدنا عن الآخر. الخلطة الثانية خلطة الأوصاف، وهي إذا كان نصيب كل واحد متميزا، هذا معروف بأوصافه وهذا معروف بأوصافه، لكن حصلت الخلطة والمجاورة فيما بيت ومرعى وفحل وغير هذه الأشياء التي صار بها ماذا؟ صار للخلطة تأثير في الزكاة. فإذا جمعنا هذا الوصف كانت الزكاة في مالنا معا، لكن معروف إن هذا مالي وهذا مالك، هذه إبلي وهذه إبلك، لكن مختلطة، فصار حكمها حكم المال الواحد. إنما خلطة عيان هو مال واحد، مال واحد بيننا مشاع، عرفتم؟ يبقى الفرق بين خلطة العيان وخلطة الأوصاف، أنا خلطة الأوصاف أنا عندي مثلا 50 شاة وأنت عندك 50 شاة معا في المرعى والمبيت وكل هذه الأشياء نحن شركاء فيها، ولهذا كان حكم مالنا حكم المال الواحد. فإذا كان مثلا عندنا مثلا أنت عندك 40 شاة وأنا عندي 40 شاة صار العدد كم؟ 80. بالخلطة هيجب علينا شاة، لأن من 40 إلى 120 هنا واجب شاة، الشاة تقسم بيننا، أخرجها من مالي أو تخرجها من مالك وترجع عليه بالنصف. لكن لو كان مال كل واحد منفصل عن الآخر لكان هذا فيه في ماله الشاة في أغنام 40 شاة وهذا في أغنامه 40 شاة، لكن أثرت الخلطة. ولهذا أحيانا تؤثر الخلطة بإخراج زائد وأحيانا تؤثر الخلطة بإخراج أقل. لكن لو مثلا الخلطة ان احنا نذهب نرعى في مكان ولكن حينما نعود كل واحد يذهب الى حظيرته، هذه ليست خلطة مؤثرة، يبقى هنا الخلطة حين تكون تامة فإنه يعود تعود الزكاة، يصبح المال اللي هو الأغنام يعني مالا واحدا، حكم المال الواحد. إنما خلطة الأعيان هذه لا انفصال لنصيب هذا عن ذاك فيصبح نصيبا واحدا مالا واحدا. فقال واتفق على الخلطة لا تأثير في وجوب الزكاة في المواشي إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تأثير لها في ذلك، وهذا قول مردود. نعم.
ثم اختلف مؤثروها في الماشية هل تؤثر فيما عدا المواشي، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه إنها لا تؤثر، وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى إن لها تأثيرا في جميع الأموال.
نعم.
ثم اختلف موجب التأثير بالخلطة.
لا لا لا، لو كان المال واحدا نحن شركاء، الخلطة ينظر أيضا، لو كان نحن شركاء في مال شركة هذه بيننا فلا شك أن الزكاة هنا تكون في هذا المال، لكن بحسب نصيب كل واحد، ومن هنا لا يكون لها تأثير في مسألة الزكاة. فالمال إذا اشتركنا معروف مالي ومالك، معروف هذا نصيبي 10% وأنت نصيبك 90%، فحينئذ حينما نأتي إلى الزكاة في الأموال والشراكة في شركات ذات أموال، هل نقول الزكاة تكون في هذا المال كله بغض النظر عن نصيب كل واحد؟ فإذا بلغ النصاب، المال كله بلغ النصاب، فإننا نخرج عنه ربع العشر، أو هذا يكون في نصيب كل واحد؟ الجواب هذا يكون في نصيب كل واحد. فأنا 10% هل بلغت النصاب أم لا؟ ولهذا لا تأثير الخلطة في هذا. أما في المواشي لا، الاشتراك هذا في الخلطة له ماذا؟ له تأثير، فإنه يجعل المال مالا واحدا، وبالتالي الثمانون شاة فيها شاة واحد، مع أن كل واحد منا له الأربعون، فهذه الخلطة أثرت، أما هنا لم تؤثر، فيخرج الواحد نصيبه الزكاة عن نصيبه إذا بلغ النصاب. فلو أنا 10% ما بلغ النصاب وأنت لك 90% وما بلغ نصابي أنا، فهذا لا يؤثر، يبقى لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وكذلك الراجح في الزروع والثمار، فأنا الأرض بيننا شراكة، الأرض بيننا شراكة وخرج منها زرع، فهل الزكاة تكون في الخارج كله أو في نصيب كل واحد؟ ينظر نزاع، والرجح أيضا أنه يكون في نصيب كل واحد. الذي أملكه أنا من هذا الزرع ماذا؟ أملكه قدرا معينا، هل بلغ النصاب؟ الجواب لا، إذا لا زكاة فيه. ولهذا قالوا ذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وابن قدامة ورجحه العثيمين، وبه قال أكثر العلم كما ذكر بعض أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر في غير زكاة بهيمة الأنعام، أن الخلطة لا تؤثر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وأن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. قال معناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار.
أنهم اختلفوا.
قال معناه
أعد من الأول.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده.
نعم.
إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. معناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا.
نعم.
وكان حكمهم حكم المنفردين.
تمام. يعني احنا شركاء الآن في شركة، أنا لي 10% وأنت لك 90%، وطلع لنا مبلغ من المال، نحن عندنا أنا مشارك بمبلغ وأنت بمبلغ، الزكاة تجب باعتبار المال كله ولا تجب باعتبار نصيب كل واحد؟ نصيب كل واحد. أنت شوف مالك كم وربحه كم، ضف هذا على ذاك، بلغ النصاب يبقى عليك الزكاة، زكاة 10% اللي هو مالك فقط. نعم. كذلك أيضا الزروع والثمار، زرعنا أرضا، فالخارج من الأرض قد يكون بمجموعتك في الزكاة، وإذا وزعنا نصيب كل واحد لا تجب الزكاة، لا تبلغ النصاب، فلنعتبر الكل أو نعتبر نصيب كل واحد؟ الجواب نعتبر نصيب كل واحد. ليه؟ لأن الزكاة فيما تملك، وأنت لا تملك حصة غيرك، لما تملك حصتك أنت فالزكاة تكون فيه. نعم. لكن لو أنه يعني أنهما أخرج إحسانا فهذا لا إشكال فيه.
نعم. قال وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر، والمذهب الأول.
نعم. لو وصلت وصلت ماله ماله خلاص يجب عليه الزكاة. الشركة بدأ من كم؟ بدأ من واحد محرم، نيجي واحد محرم نشوف الزكاة، فهذا عنده مال يبلغ الزكاة بأرباحه، يبقى خلاص يخرج الزكاة. كيف بقى تكون يعني؟ طب ماشي، ما هو الأرباح ده مال، الأرباح هذه مال، لو هذا المال بلغ النصاب هو شريك، لو هذا المال بلغ النصاب فيخرج من ايه؟ طيب لا هو بياخد يعني ارباح شهرية ولا ايه؟ هو بيصرف سنوي؟ لا تحت الحساب. طب احنا لا احنا بنعتبر تحت الحساب، لا احنا بنعتبر انه التصفية بتكون اخر السنة من واحد محرم الى واحد محرم، هو شريك في هذه الشركة، بنصفي احنا كل حاول، كل حاول ارباحه كام؟ ارباحه مثلا 100 مثلا بلغت النصاب، يبقى يخرج ربع العشر. نعم. ما هو حول التجارة، وحول التجارة لا مش هو الان، هذه انا عندي محل اعطيته مال وهو بيضارب لي فيه، بنصفي متى؟ بنصفي على نهاية الحول، دي تجارة موجودة، هو شريك بالعمل وانا شريك بالمال.
مالي انا شيخ، انا مالي لم يبدأ مع الشركة، انا مالي ده اتى ارباح بعد كده لما الشركة قامت واشتغل الشركة.
انت ارباحك منفصل عن ارباح الشركة، انت كيف اخذت ارباحك؟ ايوه كيف اخذت ارباحك؟ حسبت، مش مفترض تاخذ ارباحك باعتبار ارباح الاخرين؟ انتم مثلا الارباح انت 10% وهم 40%، كيف اميز لك العشرة عن الاربعين؟ يعني انا ما افهم الصورة هذه التي تقولها. الان انت بتاخذ ارباحك كمضارب ولا اجرة؟ هل انت مضارب ولا اجير تاخذ اجرة شهرية؟ طيب انت مضارب الان، لك مضارب بجزء مشاع 10% 20%، كيف تعرف 20% و 10% وكذا انها تساوي كذا؟ الا اذا جئنا الى اخر الحول فصار عندنا 100,000، انت لك 10% منها والشركة لها 90، بتنظر في 10% هذه بلغت النصاب خلاص تخل. كيف لم تبلغ الحول يا اخي؟ انا بقولك عند الحول ما ادري والله ما ادري انت، ما انا ما افهم الصورة صراحة. تجارة، احنا بدأنا تجارة واحد محرم، احنا تجارة، انا بعملي وانت بمالك، بدأت تجارة واحد محرم الأرباح ما لها علاقة ما تأتي في يوم، تأتي قبل نهاية الحول بيوم، مضافة إلى الحول. حول الربح حول الأصل، حول الربح حول الأصل، حول الربح حول الأصل. أنت أرباحك بتأخذ إيه؟ جزء من أرباح الشركة. طب أرباح الشركة هذه على أصل المال، أنت ما عندك مال، أنت عندك أرباح بس، فاعتبرت الشركة هذه ده احنا تجارة خلال حول. هم أخذوا 90% من الأرباح زائد أصل المال، بنحسب عليهم يبقى 90 زائد أصل المال، دول بيطلعوا الزكاة منها. أنت ما عندك أصل مال، عندك ربح فقط، فتخرج الزكاة على هذا الربح على الحول. مشروع ربح ربح من التجارة، الربح الربح يتبع الأصل حتى لو جاءوا قبل الحلول الحول بيوم واحد، الربح يتبع الأصل، يتبع الأصل. يعني أنت بدأت الحول في محرم، محرم بمئة ألف، على رأس الحول بقى 200 ألف، جاءك منهم 50 في آخر أسبوع كأنما من أول الحول. فالأرباح ونتاج البهائم لا يلزم مرور الحول على الأرباح، ولا يلزم مرور الحول على نتاج البهاء. إيه؟ ليس إيه؟ أنا هو أنا وإحنا أوجبنا عليه في الأصل، ما أوجبنا عليه في الأصل، أوجبنا عليه فيما يملك، هو مضارب. إن إيه؟ ربح هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة العمل، المضاربة، شريك، هو شريك أحد الشركاء، أحد الشركاء. فزكاة عروض التجارة هو بيتجر فيها، هو له في هذه العروض ربح. إذا الربح جاء منين؟ بخلاف الأجير، الأجير لو أخذ مالا وبلغ النصاب هنا هيبدأ نصابه من وقت أخذ أجرته، إذا بلغ النصاب يعني وحال عليه الحول، هيبدأ الحول من يوم ما يملك المال، هذا الأجير. لكن المضارب هذا منين بيجي له ربح؟ من العروض الموجودة، من هذه العروض الموجودة، وليس أن هذا إجارة نتيجة أن عامل فأخذ أجرته، لا، أخذ جزءا من هذه الأرباح 10%، فهو شريك في أرباح تلك العروض. اللي هيفصل بينه وبين صاحب العروض إيه؟ إن صاحب العروض عروضه تحسب على ماله، إنما هذا لا تحسب له العروض، خلاص هو يملك في الربح فقط، ما يملك في الأصل. نعم نعم أكمل.
ثم اختلف موجب التأثير في الخلطة في مقدارها، فقال مالك تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب، وقال الشافعي وأحمد يصح التأثير بذلك وبأن يكون لكل واحد منهما أقل من النصاب.
يصح التأثير بذلك وبأن في نسخة وأن يكون لكل واحد منهما أقل من النصاب، قال في نسخة نصاب. فيقول ثم اختلف موجب التأثير بالخطة في مقدارها، فقال مالك تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب، وقال الشافعي وأحمد يصح التأثير بذلك وبأن يكون لكل واحد منهما أقل من النصاب. حتى لو أقل من النصاب ما هو بلازم، لو في خلطة حتى لو أقل من النصاب، طالما بمجموع الاثنين، بمجموع الاثنين هذا عنده مثلا 20 شاة والآخر عنده 60 شاة، يبقى بالمجموع ماذا صار؟ 80، يبقى فيها الشاة، فيها شاة. طيب الأول ما ملك النصاب؟ ما ملك الأربعين؟ ما يلزم، ما يلزم. والشاه يتراجعون فيها على حسب النصيب، هذه 20 وهذه 60، يبقى المجموع 80. طب الشاه ثمنها كم؟ ثمنها كذا، هذا يحمل فيها 20% وهذا يحمل فيها 60%. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم.